بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أي
بل بدا لهم
ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أي ولو ترى أيها الرسول هؤلاء المشركين يوم القيامة لرأيت أمرا عظيما، وذلك حين يحبسون على النار ويشاهدون ما فيها من السلاسل والأغلال، ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، فعند ذلك قالوا يا ليتنا نعاد إلى الحياة الدنيا فنصدق بآيات الله ونعمل بها ونكون من المؤمنين. ليس الأمر كذلك، بل ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا، وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا فأمهدوا لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب، وإنهم لكاذبون في قولهم لو رددنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني حين يوقف أهل الكفر على النار ويشاهدون ما فيها من تلك الأهوال العظام، لو رأيت ذلك لرأيت أمرا عظيما هائلا. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فتمنوا الرجعة إلى الدنيا وأن يتركوا ما كانوا فيه من الكفر ويعودوا إلى ما كان عليه أهل الإيمان من الإيمان ونكون من المؤمنين. قال تعالى مبينا كذبهم في هذه الدعوة بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي أن الأمر ليس كما زعموا، بل الذي حصل أنهم ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من في قرارة أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الله أمرا عجبا، وهو أن هؤلاء كاذبون في نفس الأمر، فإنهم لو ردوا وافترض أنهم ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا إلى نفس ما كانوا عليه من الكفر، وإنهم لكاذبون فيما يدعون من هذه الدعوة. وفي الآية دلالة على شدة كفر هؤلاء وأنهم من أخبث عباد الله، إذ إنهم لو فرض أنهم رجعوا إلى الدنيا بعد أن رأوا تلك الأهوال العظام في النار فإنهم سيعودون إلى نفس ما كانوا عليه من الكفر. وفي الآية دلالة على أن الله تعالى يعلم ما لم يكن، لو أنه كان كيف يكون، فإن علم الله تعالى هو بما كان مما مضى وبما سيكون في المستقبل، بل إنه تعالى يعلم الذي لم يكن، لو أنه كان وحصل كيف يكون. فالله يعلم أنهم لن يعودوا إلى الدنيا أبدا، إذ الدنيا قد انتهت وقضى الله عز وجل عليها بالفناء، ورأوا الدار الآخرة فلا رجعة للدنيا أصلا. ومع ذلك يخبر تعالى أنه لو فرض أنهم رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى نفس ما كانوا عليه من التكذيب بعد أن رأوا تلك الأهوال، مما يدل على خبث طوية هؤلاء وفجورهم. الحافظ بن كثير رحمه الله يقول هذه الآية تبين حال الكفار يوم القيامة، ثم ذكر أن ثمة احتمالا بأن الآية في المنافقين. قال وإن كانت السورة مكية فقد ذكر الله تعالى النفاق في سورة مكية هي سورة العنكبوت، في قوله عز وجل وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. عقب الشيخ بن باز رحمه الله بأن السياق في الكفرة، كثير منهم يعلم الحق. وسألته رحمه الله إذن ليست الآية في المنافقين؟ قال لا، السورة مكية. نعم.
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.
نعم.
أي وقال هؤلاء المشركون المنكرون للبعث: ما الحياة إلا هذه الحياة الدنيا، الحياة التي نحن فيها، وما نحن بمبعوثين بعد موتنا؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أي ولو ترى أيها الرسول منكري البعث إذ حبسوا بين يدي الله تعالى لقضائه فيهم يوم القيامة لرأيت أسوأ حال، إذ يقول الله جل وعلا: أليس هذا بالحق؟ أي أليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا حقا؟ قالوا: بلى وربنا إنه لحق. قال الله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا بسبب جحودكم بالله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
قل عز وجل: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وهذا هو اعتقادهم الخبيث، أن الرب عز وجل لن يبعث الخلائق. وذكر الله تعالى إنكارهم للبعث في مواطن من كتابه كثيرة، إذ كان أشد ما أنكروه على النبي عليه الصلاة والسلام أمرين: الأول إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ الشرك، الثاني إخباره بأن الله تعالى سيبعث الخلائق، فأنكروا ذلك أيما إنكار. فمن ذلك قولهم هنا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني فقط، وليس ثمة بعث ومرد إلى الله تعالى. ثم قال عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قبل أن يدخلوا النار نسأل الله العافية والسلامة، ليخزوا وليقفوا على شنيع ما صنعوا، يوقفون بين يدي جبار السماوات والأرض. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني لو رأيت هذا الحال لهم لرأيت حالا عظيما هائلا فظيعا، إذ وقفوا بين يدي رب العالمين فقال عز اسمه: أليس هذا بالحق؟ أي أليس هذا البعث الذي أنتم الآن فيه هو الحق الذي لا شك فيه؟ فيجيبون بالجواب الحق حيث لا ينفعهم، قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قوله هنا: بسبب جحودكم بالله، قال ابن كثير في قوله تعالى: بما كنتم تكفرون، بما كنتم تكذبون به، فذوقوا اليوم مسه. وتقدم أن الكفر أنواع، وأن الجحود واحد منها، فمنه جحود كفر الجحود، ومنه كفر التكذيب، ومنه كفر النفاق، وكفر الإباء والاستكبار، وكفر الشك، فلا يحصر في الجحود وحده. نعم.
أحسن الله عليك. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون.
نعم.
أكمل الشيخ ولا؟
لا، تفسير.
قد خسر الكفار الذين أنكروا البعث بعد الموت، حتى إذا قامت القيامة وفوجئوا بسوء المصير نادوا على أنفسهم بالحسرة على ما ضيعوا في حياتهم الدنيا، وهم يحملون آثامهم على ظهورهم، فما أسوأ الأحمال الثقيلة السيئة التي يحملونها.
يقول عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني هؤلاء الذين أنكروا البعث قد خسروا أيما خسارة، إذ أنكروا أن يلقوا الله عز وجل في القيامة، حتى إذا جاءتهم الساعة وحصل الأمر الذي أنكروه وعاينوه، وهذه الساعة تأتي بغتة، نسأل الله العافية، كما قال تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. عند ذلك يبدأون في التحسر حيث لا ينفعهم التحسر ولا الندم، قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في المراد بالضمير على ما فرطنا فيها: الضمير يحتمل عوده على الحياة وعلى الأعمال وعلى الآخرة، أي في أمرها، فهم يندمون غاية الندم حيث لا ينفعهم الندم، نسأل الله العافية والسلام، ويتحسرون. قال تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، فيحملون من تلك الآثام نسأل الله العافية والسلامة على على ظهورهم الشيء العظيم الذي يثقلهم. وجاء عن بعض السلف أن الواحد منهم يلقى كريه المنظر، خبيث الرائحة، قبيح الثياب، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك، فطالما ركبتني في الدنيا فاليوم أركبك. فيحمله نسأل الله العافية والسلامة على أشد ما يكون من الثقل. فالحاصل أنهم تبغتهم الساعة ويلقون الله تعالى ويعلمون أن ما كانوا مكذبين له هو الحق الذي لا مرية فيه، فيندمون ولكن لا ينفعهم الندم في ذلك المقام. نعم.
السلام عليكم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، أي وما الحياة الدنيا في غالب أحوالها إلا غرور وباطل، والعمل الصالح الدار الآخرة خير للذين يخشون الله فيتقون عذابه بطاعته واجتناب معاصيه. أفلا تعقلون أيها المشركون المغترون بزينة الحياة الدنيا فتقدموا ما يبقى على ما يفنى.
يقول عز وجل بيانا لحال وحقيقة الدنيا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وهذا في غالب أحوالها أنها على هذا الحال، فهي بهذا الوصف الذي ذكر الله تبارك وتعالى، ثم بين حقيقة الدار التي تبقى وهي الدار الآخرة، فقال: ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون. وهذا ذكره الله تعالى في مواطن من كتابه، قوله هنا: والعمل الصالح للدار الآخرة خير للذين يخشون، ظاهر الآية تفضيل الحياة الآخرة، كما في قول الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، وقال عز وجل: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو الظاهر من الآية: وللدار الآخرة خير للذين يتقون، فهي خير لأهل التقوى. قال تعالى: أفلا تعقلون، حتى تعلموا حقيقة الحال وأن الآخرة خير من الدنيا فتعملوا للآخرة وتستعدوا لها وتعرفوا حقيقة الحال، حال الدنيا التي أنتم فيها. نعم.
صلى الله عليه. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
نعم.
أي إنا نعلم إنه ليدخل الحزن إلى قلبك تكذيب قومك لك في الظاهر، فاصبر واطمئن، فإنهم لا يكذبونك في قرارة أنفسهم بل يعتقدون صدقك، ولكنهم لظلمهم وعدوانهم يجحدون البراهين الواضحة على صدقك فيكذبونك فيما جئت به.
يقول عز وجل مبينا حال الكفار مع النبي عليه الصلاة والسلام وشدة عنادهم وعظم مباهتتهم للحق وجحودهم له بعد أن تبين واتضح. يقول تعالى: قد نعلم، قد هنا للتحقيق، فإن قد هنا يراد بها التحقيق والجزم. قد نعلم أي إنا نعلم حقا أنه يقع لك الحزن ويدخل عليك الحزن بسبب تكذيب هؤلاء لك، فاطمئن، فإن الله علام الغيوب، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنهم في قرارة أنفسهم لا يخفى عليهم أنك صادق. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك، يعني في قرارة أنفسهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لكنهم في الظاهر يجهرون بجحد الحق مع علمهم في قرارة أنفسهم بصدق ما أنت عليه. وهذا يدل على مدى العناد وخبث الطوية وفظاعة حال من أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وشدة ذلك عليه. وهو يدل على أن الدعاة إلى الله يصيبهم الأسى والحزن على ما يقع من الصدود والعناد، وبخاصة لمن يعلم الحق ويتعمد مباهتته ومعاندته. لكن الله تعالى يأمر نبيه هنا عليه الصلاة والسلام، يوضح لنبيه صلى الله عليه وسلم هنا أن هذا حال هؤلاء القوم، وبالتالي فإن عليك أن تطمئن، وقد أديت ما عليك وبلغت، والهداية بيد الله، فإن الله تعالى جعل لهدايته مواضع كما أنه جعل لنبوته مواضع في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته. فهؤلاء قوم خبثاء في طويتهم، فاسدون معاندون للحق، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم.
أحسن عليك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أي ولقد كذب الكفار رسلا من قبلك أرسلهم الله تعالى إلى أممهم وأودوا في سبيله فصبروا على ذلك ومضوا في دعوتهم وجهادهم حتى أتاهم نصر الله ولا مبدل لكلمات الله، وهي ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من وعده إياه بالنصر على من عاداه. ولقد جاءك أيها الرسول من خبر من كان قبلك من الرسل وما تحقق لهم من نصر الله وما جرى على مكذبهم من نقمة الله منهم وغضبه عليهم، فلك في من تقدم من الرسل أسوة وقدوة، وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك، هؤلاء الرسل جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ومع ذلك كذبوا، كما أنك أنت كذبك هؤلاء المفسدون، فإن غيرك من إخوانك المرسلين قد كذبوا كما كذبت. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، فيأمره تعالى أن يتأسى بأولئك الأخيار من قبله، كما في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فصبروا على ما كذبوا ووقعت لهم الأذية التي بلغت حد القتل لبعضهم عليهم الصلاة والسلام، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، إذ العاقبة أن الله تعالى ينصر الرسل وأتباعهم لا محالة، فالعاقبة للمتقين. ومهما طال تعدي أهل الكفر والضلال فإن الله تعالى سيعقبهم الخذلان في الدنيا ويحشرهم في القيامة إلى جهنم وبئس المصير، والعاقبة للمتقين. حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، كلمات الله عز وجل لا يمكن أن تبدل، ولا بد أن تمضي، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ولا يمكن أن تبدل هذه الكلمات العظيمة. ثم قال ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني أن الله تعالى قد قص عليك من أخبار هؤلاء المرسلين عليهم الصلاة والسلام من نصر الله تعالى لهم وإهلاك الله عز وجل لأعدائهم، وما صبره أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام وثبتوا، فلك بهم أسوة. نعم.
السلام عليك. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض
فإن استطعت
أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
واصل.
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
نعم.
أحسن عليك. وإن كان عظم عليك أيها الرسول صدود هؤلاء المشركين وانصرافهم
وانصرافهم عن استجابة دعوتك
فإن استطعت أن تتخذ نفقا في الأرض أو مصعدا تصعد فيه إلى السماء فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك غير الذي جئناهم به فافعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الذي أنتم عليه ووفقهم للإيمان ولكن لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها سبحانه، فلا تكونن أيها الرسول من الجاهلين الذين اشتد حزنهم وتحسروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد. إنما يجيبك أيها الرسول إلى ما دعوت إليه من الهدى الذين يسمعون الكلام سماع قبول، أما الكفار فهم في عداد الموتى، لأن الحياة الحقيقية إنما تكون بالإسلام، والموتى يخرجهم الله من قبورهم أحياء ثم يعودون إليه يوم القيامة ليوفوا حسابهم وجزاءهم.
قل عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني إن كان إعراضهم وصدودهم عنك قد عظم واشتد عليك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، والنفق هو السراب الموجود في الأرض معلوم، أو سلما في السماء بأن تأتي بما تصعد به إلى السماء فتأتيهم بآية، فتأتيهم يعني بعلامة أفضل مما أتيتهم به، كما قال ابن عباس وقتادة والسدي. إن استطعت ذلك ففعل، وهذا أمر معلوم أنه لا يمكن أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى مبينا حقيقة الحال في كون هؤلاء قد ختم الله تعالى على قلوبهم مؤيسا له من إيمانهم، إلا من سبق له في علم الله تعالى الإيمان، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فإن الله تعالى لو شاء لهداهم أجمعين سبحانه وتعالى، ولكنه تعالى له حكمته البالغة في هداية من شاء وإضلال من شاء. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين، يعني فلا تسلك مسلك هؤلاء الجاهلين، فإن الهداية بيد الله، وهذه حقيقة الحال. وفي هذا بيان أن الداعي إلى الله تعالى إذا بذل جهده ووسعه في إصلاح الناس ثم إنه لم يهتدي منهم إلا القليل وأعرض الكثيرون، فإن ذلك عنده من حكمة الله تعالى البالغة، وأن الله تعالى لم يرد بهؤلاء الضالين خيرا، فصدوا هذا الصدود لأن الله سبحانه لم يشأ إكرامهم برحمته، فلا يتحسر عليهم، يبذل ما استطاع ويحرص على ألا يقصر. أما الهداية فإنها بيد رب العالمين سبحانه، ولهذا قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت. ثم بيّن تعالى من الذي يستجيب للحق، فقال: إنما يستجيب الذين يسمعون، الذين يجيبون الحق وينصاعون إلى دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم الذين يسمعون الكلام سماع قبول ينفعهم. أما مجرد السماع مع الإعراض والتكذيب وتلبس القلب بأنه يعلم الحق ويجحد ذلك في الظاهر، فهؤلاء لا خير فيهم ولا تذهب النفس عليهم حسرات، ولهذا قال: والموتى يبعثهم الله. فهؤلاء الكفار الحقيقة أنهم في عداد الموتى، وإن كانوا أحياء فهم أحياء لكنهم أموات الأحياء، لا ينتفعون بآيات الله عز وجل ولا يعتبرون، فهم في الهالكين، نسأل الله العافية والسلامة. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، أي أن الله تعالى سيبعث هؤلاء الخلائق ويرجعون إليه فيجازي كلا بعمله. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
بدأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها.
نعم.
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. حدثني إبراهيم ابن المنذر قال: حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له، فأبى.
ليأخذ تمر نخله.
فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له، فأبى. بالتي له فأبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر رضي الله تعالى عنهما: جد له فأوفي له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها.
هذان البابان يتعلقان بأمر المدين وطريقة الوفاء. يقول: باب: إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. هاتان صورتان. الصورة الأولى أن يقضى الإنسان أقل من حقه، فيكون له مقدار ك60 وسقا، والوسق 60 صاعا، فيقبل النصف، 3/4، أقل أكثر، فيقبل الأقل. هذا إذا قضي دون حقه، هو يعلم أن له 60 وسقا، ومع ذلك لم يسلم إلا نصفها، ربعها، ثلثها، 3/4، ثلثيها، فيجوز هذا، ما فيه أي إشكال. فلو كان لك على إنسان 10,000، ثم علمت من حاله الضعف فقلت: يكفيني النصف والبقية أسامحك فيها، يجوز. أو حل له بالكلية، بأن يقول: هذا المبلغ الذي عليك الآن كله أنت في حل منه، أنا سامحتك عن جميع المبلغ الذي عليك، كل هذا يجوز ولا إشكال فيه. ثم ذكر عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل شهيدا يوم أحد، وكان عليه دين، وكان صاحب حرث، فاشتد الغرماء في حقوقهم على جابر بعد أن توفي أبوه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يشفع له عندهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا تمر الحائط بالوضع الذي هو عليه، لكنه كما في الرواية الأخرى لا يفي وأقل عليه المطلوب منه 60 وسقا والنخل تمره أقل من 60. فاشتد الغرماء، المطلوب 30 وسقا، المطلوب 30 وسقا، والتمر في النخل لا يفي ذلك. لما اشتدوا عليه وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا الموجود من التمر وأبوا أن يحللوا عبد الله بن حرام رضي الله عنه، يقول فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وفي اللفظ الآخر لم يكسره، لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النخل كاملا مقابل هذا الدين الذي عليه رضي الله عنه وقد قتل شهيدا. فقال لجابر سنغدو عليك، يعني من الغد سنأتيك في الصباح، فغدا صلى الله عليه وسلم حين أصبح فطاف في النخل صلوات الله وسلامه عليه ودعا في ثمرها بالبركة، ثمر أقل من ذلك معلوم، ثم إن الله عز وجل أنزل بركته. فلما جد جابر رضي الله تعالى النخل بقي أوفاهم الذي لهم وبقي له من تمرها، وذلك أنه أوفاهم 30 الوسق، قلنا الوسق 60 صاعة، فهذه 30 في 60 1800 صاع، وفضلت له رضي الله عنه 17 وسقا، هذا بفضل الله عز وجل ثم بركة دعائه عليه الصلاة والسلام. أخذ على من هذه المسألة فائدة أخرى، وهي إذا قاص أو جازف في الدين تمرا بتمر، المقاصة من المقاصصة، وهي أن يقاص كل واحد من الطرفين صاحبه فيما هم فيه من الأمر الذي بينهم، فالمقاصة هنا في الدين، بمعنى أنه لو كان لرجل على آخر 100 صاع شعير وللآخر عليه 5 آصع من البر، فقال أسقط الذي في ذمتي لك وأسقط أنا الذي في ذمتك، فتكون هذه مقاصة. قال أو جازفه في الدين، المجازفة هي الحدس بلا كيل ولا وزن. يقول البخاري إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، أين الجواب؟ يعني فهو جائز، يجوز أن يقاصه، وذلك أن التمر هنا أقل، فإذا وافق فمعناه أنه رضي بأن يسقط بعض الحق، أما التمر بالتمر فمعلوم أنه لا بد فيه من التماثل. في هذا الخبر أنه رضي الله عنه كان غريمه من اليهود، وحسبك بهم حبا للدنيا وطمعا فيها وقلة تقدير لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. طلب جابر من اليهودي أن ينظره فأبى، فكلم جابر النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع له عند هذا اليهودي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له، قال الآن الذي في التمر يكون، الذي في النخل يكون لك، ومعنى ذلك أنه يطلب من اليهودي أن يغض الطرف عن بعض حقه، فأبى. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر رضي الله عنه جد له، فلما جد النخل وقطعه أوفى الذي له، فوجده بعد جده بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 الوسق كاملا، وفضلت له 17 الوسق هذه. فأخبر جابر النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يخبر بذلك عمر رضي الله عنه، فأخبر عمر فقال رضي الله عنه لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها، يعني أن الله تعالى سينزل البركة في تمرك. نعم.
أحسن الله إليك. باب من استعاذ من الدين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد ابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
باب من استعاذ من الدين. الدين له غوائل وشرور وتبعات، وهو هم شديد في الدنيا على صاحبه، وتبعته في الآخرة أيضا عظيمة. وتقدم أن من استدان يريد أداء حقوق الناس، يعلم الله ذلك من قلبه، فإن الله تعالى يؤدي عنه، وأنه إن استدان يريد إتلاف أموال الناس فإن الله تعالى يتلفه. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه يجوز أن يدعو الإنسان بأمور الدنيا في الصلاة، بخلاف من قال إنه لا يصح أن يدعو في الدنيا في صلاته إلا بأمور الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يستعيذ من المغرم وهو متعلق بالحياة، وإن كان له تبع في الآخرة لكن هو أمر مرتبط بالحياة على كل حال، فكان يتعوذ بالله من المأثم والمغرم بحيث يغرم الإنسان ويكون محتاجاً، فمحتاجاً أمام أصحاب هذه الديون. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ وهذا من فقه هذا السائل، يعني أنه سبر النبي صلى الله عليه وسلم ودقق في صلاته فوجده كثير الاستعاذة من المغرم، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن الدين يحمل الإنسان على خصال سيئة تستدعي أن يتعوذ بالله من هذا الدين: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا يقع، لأن يأتي إلى صاحب الدين ويحاول أن يخفف من غلوائه وشدته عليه، فيقول له مثلا: غدا سيأتيني مال وسأقضيك، أو الشهر القادم، وهو يعلم أنه ليس عنده شيء، لكنه من شدة وطأة الدين حدث فكذب ووعد فأخلف، فلهذا يتعوذ بالله من شره. نعم.
أحسن الله إليك. باب الصلاة على من ترك دينا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا
فليرثه
عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
يقول رحمه الله: باب الصلاة على من ترك دينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا أتي له بالرجل ليصلي عليه سأل إن كان عليه دين، فإن كان للرجل وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله تعالى الفتوح صار صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويقضي ديونهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، هذا معلوم أنه يكون المال للورثة، ومن ترك كلا وهم العيال فإلينا. فما أكرم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. إذا ترك الإنسان مالا فالمال لورثته، أما إذا ترك كلا وهم الأولاد والضياع الذين يضيعون، فإلى النبي صلى الله عليه وسلم يتولى أمر القيام عليهم عليه الصلاة والسلام ويقضي دين الميت. في الحديث الذي بعده: ما من مؤمن، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. وذلك أن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لهذا رتب عليه قوله: فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرث عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني. الضياع هم العيال، من كونهم يضيعون إذا لم يتولى أمرهم، فليأتني فأنا مولاه، لأن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين. فيسدد الدين عن الميت، من كان يسدد عن الموتى من الديون، من الفتوحات عليه الصلاة والسلام. وذلك أن تبعة الدين شديدة في القبر، فإن صاحب الدين يحبس في قبره لأجل هذه الديون التي كانت عليه. وهذا فيه دلالة على أهمية الشفقة على المسلمين والرأفة بهم والرحمة، سواء موتاهم أو أحياؤهم. فالموتى ينبغي أن تقضى الديون عنهم إذا كان هناك وفاء في بيت المال، ولا سيما من لم يكونوا مفسدين متلفين لهذه الأموال، وإنما كانوا يستعملون هذه الأموال في أمور لا بد لهم منها، كالنفقة على من تحت أيديهم. فتوفي الواحد منهم وهو على حال من العجز عن الوفاء لديون الناس، فهذا ينبغي أن يوفى عنه إذا كان في بيت المال وفاء. والمال إذا بقي لهم من بعده مال فإنه يكون لورثته. كل هذا يدل على أهمية الشفقة على المسلمين والرأفة بهم والرحمة، والحرص على إيصال الخير والنفع لهم ما استطاع الإنسان ذلك، نظرا لحاجتهم الشديدة. والله تعالى جعل المؤمنين إخوة، فهذه رحمة جعلها الله تعالى للأحياء وللأموات، الأحياء بأن يكون المال للورثة ولا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لبيت المال لا يكون له فيه نصيب، مع أنه صلى الله عليه وسلم إذا كانت الحاجة قائمة للميت من جهة الدين قضاه، وإذا كان هناك أبناء وذرية ستضيع فإنه يتولى أمرهم عليه الصلاة والسلام، ولا يتركون يضيعون. نعم.
أحسن الله إليك. باب مطل الغني ظلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام ابن منبه أخي وهب ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم.
تقدم الحديث، والأحاديث التي تقدمت الأحسن عدم التعليق عليها حتى نستفيد من الوقت، ويكون في التعليق السابق ما يكفي عن إعادته. وتقدم هذا الحديث في الحوالة، وأن الغني إذا مطل فإنه ظالم، لأنه ليس كالعاجز الذي لا يستطيع السداد. نعم.
باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان رحمه الله تعالى: عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
في هذا الباب ترجم بنفس لفظ الحديث: باب لصاحب الحق مقال، وأشار إلى الحديث الوارد عند أحمد: لي الواجد ظلم. الواجد هو الغني، وكونه يكون بهذا الحال لي الواجد أي مطله ظلم منه. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لما كان هذا من الظلم أباح هذا الظالم شيئين من نفسه. أما الأول فهو عرضه بأن يتكلم فيه، ويستحق أن يقاله: أنت مطلت، أنت ظلمتني. ولو أنه لم يكن واجدا لما قيل فيه هذا، لكن هو واجد وغني وقادر على الوفاء، ومع ذلك لا يريد الوفاء، فهذا يحل عرضه. المقصود بالعرض هو هذا، يعني بأن يقال، يتحدث فيه ويتكلم فيه: ظلمتني. وعقوبته يستحق أن يعاقب، إنسان عنده مال وحق لهذا الشخص ومع ذلك يأبى أن يسدد، إذن ما الحل معه؟ الحل أن يعاقب، فقال عقوبته هنا الحبس، فإنه إذا لم يوافق على أداء حق الناس إلا بالسجن والتأديب فإنه يستحق ذلك، وهو الذي فتح على نفسه هذا الباب. ثم ذكر الحديث السابق في قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أغلظ له وهم الصحابة بعقوبته قال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. نعم.
أحسن الله إليك. باب إذا وجد ماله عند مفلس، عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن رحمه الله تعالى إذا أفلس وتبين لم يجز
عتقه
ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قضى عثمان رضي الله تعالى عنه من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن عمر ابن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر ابن عبد الرحمن
ابن
عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
هذا الباب في الكلام على المفلس. المفلس هو من تزيد ديونه على الموجودات عنده، قيل إنه سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير صار يتعامل بهذه الفلوس الصغيرة، أو لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس، أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها الفلس، فلأجل ذلك سمي بالمفلس. هذا المفلس له حالان، الحال الأول قبل أن يتبين إفلاسه، والحال الثاني بعد أن يتبين إفلاسه. وتبين الإفلاس يكون بحكم الحاكم عليه بالمنع من التصرف، لأنه إذا كان عليه ديون وهناك أموال من تحت يده فالواقع أن هذه الأموال الآن ليست له، لأنه يجب عليه أن يسدد. بناء عليه فإن الموجود عنده ولو كان بالملايين إذا كان عليه من الأموال ما يزيد على هذه الملايين فالواقع أنه فقير، لأن هذه الأموال كلها ليست له وإنما هي للغرماء. يأتي صورة وهي أن هذا المفلس قد توجد عنده وديعة لشخص، هذه الوديعة معلوم أنها ترد لصاحبها فإنها ليست داخلة في ملكه حتى يحجز عليها فيقال تسلم بالغرماء كما يسلم باقي ماله، وإنما هذه وديعة لفلان ترد إليه. فإذا وجد أحد ماله عند مفلس في بيع وقرض ووديعة فهو أحق به، وهكذا من وجد عين ماله، إذا كنت أعطيته بعته بعيرا هذا المفلس أفلس وبعيرك بعينه عنده لم يتغير، فمن الأحق الآن بهذا المال؟ صاحب البعير الذي هذا بعيره، وربما أنه لم يبيعه إلا قريبا اليوم أو أمس، أو يقال هذا يدخل ضمن الأموال ويكون صاحب البعير من ضمن الغرماء الذين تقسم عليهم. إذا كان الموجود عند هذا المفلس بعينه لم يتغير ولم يتبدل فإنه أحق به. أما إذا كان أعطاه شيئا ثم إن هذا المفلس تصرف فيه وتغير من حال إلى حال، فإن صاحب هذا المال يكون أسوة الغرماء، يعني يكون شأنه شأن الغرماء. إذن الحال الأول حال المفلس قبل أن يتبين إفلاسه، فإنه يبيع ويشتري ويتعامل معه لأنه لم يتضح إفلاسه. أما إذا اتضح إفلاسه وحكم الحاكم بمنعه من التصرف، فإنه في مثل هذه الأحوال لا يجوز عتقه. كيف يعتق؟ عندك هذا العبد بألف دينار، بألف درهم، بدلا من أن تعتقه يباع وتعطى قيمته للغرماء. وهكذا بيعه وشراءه، هذا البيع والشراء منه هل يصح؟ إذا اشترى ما زاد الأمور إلا سوءا، لأنه سيضيف إلى الديون ديونا أخرى. وهكذا إذا هو باع، كيف يبيع هذه الموجودات والمفترض أن تسلم للغرماء؟ لهذا البيع والشراء لا ينفذ بيعه وشراؤه إذا حجر عليه وأعلن إفلاسه. بناء عليه قال سعيد إن عثمان رضي الله عنه قضى في مثل هذا أن من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، إذا كان التعامل قبل الإفلاس وقبل تبينه فالتعامل التصرف سليم. ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به، إذا عرفت المتاع المحدد بعينه لك فأنت أحق به. ثم ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله بعينه، بعينه يعني أنه أدرك هذا المال لم يتغير ولم يتبدل ولم يتصرف فيه هذا المفلس. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أما إذا كان تغير أو باعه وتصرف فيه قبل أن يتبين إفلاسه، أو تصرف فيه تصرفا أخرجه عن وضعه المعروف، فإنه في هذه الحالة يكون صاحب هذا المال يكون أسوة الغرماء، شأنه شأن بقية الغرماء. نعم.
أحسن الله إليك. باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر رضي الله تعالى عنهما اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا تمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، وقال سأغدو عليكم غدا، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم.
يريد رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن التأخير اليسير للغريم أنه لا يعد من المطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شفع عند هؤلاء الغرماء في شأن دين جابر والد جابر رضي الله عنهما وأبوا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر أنه سيغدو عليه غدا، ولم يدعو صلى الله عليه وسلم في المال مباشرة، قال الآن أذهب، وإنما أخرهم إلى الغد. وهذا التأخير اليسير لا يعد من المطل لأن أمره يسير، ففيه جواز التأخير لما فيه مصلحة، وأن ذلك لا يعد من المطل. نعم.
باب من باع ما مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه.
المفلس معلوم أنه إذا حجر على ماله فإنه تعطى هذه الأموال للغرماء، وأيضا إذا كان عنده موجودات مثل مزارع ونحو ذلك فإنها يحجر عليها وتباع وتعطى تسلم للغرماء. فيقول باب من باع مال المفلس، ثم قال أو المعدم، فقسمه بين الغرماء أو أعطاه، كأن في كما ذكر الحافظ كأن في الترجمة لفا ونشرا، تقديره باب من باع المفلس، باب من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء، أو المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه. لأنه إذا قيل إن المال يقسم بين الغرماء فليس معنى ذلك أن هذا المدين يباع كل شيء يملكه، فإنه لا بد أن يبقى له ما ينفق به على نفسه ومن تحت يده، لكن ينفق نفقة الفقراء. ما معنى ذلك؟ لو كان له قصر بآلاف الأمتار يسكن فيه إذ كان قبل ذلك غنيا، يقال هذا القصر لا بد أن يباع، أين يذهب؟ يقال تشترى لك بيت تتناسب مع حال الفقراء، هذا القصر مثلا قد يبلغ 10 ملايين، فمن غير المقبول أن تبقى فيه والناس حقوقهم في ذمتك ب50 وب60 المليون، فيباع هذا القصر ويعطى الناس، لكن لا يرمى في الشارع، هو يشترى له بيت تتناسب مع حال الفقراء، وهكذا نفقته. قد يكون عنده مثلا سيارات فارهة بعضها مثل الآن يبلغ المليون، قال هذه السيارة كنت تستعملها لما كنت غنيا، أما الآن فوضعك وضع الفقراء. السيارة التي أنت تقودها الآن لا بد أن تباع، هل تشترى له سيارة؟ نعم، لكن تشترى له سيارة تتناسب مع وضعه ومع حاله، وهكذا بحيث يعطى الناس حقوقهم، وأيضا هو لا بد له من شيء ينفق فيه، ينفق به على نفسه وعلى من تحت يده، وبذلك يكون الإنصاف والعدل، فلا تترك حقوق الناس يعبث بهذه المعيشة الفارهة والناس حقوقهم قد عطلت، وفي الوقت نفسه لا تسدد حقوق الناس بطريقة تضره ضررا يعجز معه عن السكن ويعجز معه عن أقل النفقة على من تحت يده. فهذا المراد إن شاء الله من قول البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب. ثم ذكر أن رجلا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق غلاما له، يعني عبدا من عبيده، عن دبر، وإعتاقه عن دبر بمعنى أنه يربط عتقه بوفاته، فيقول إذا أنا مت فعبدي فلان حر. هذا الرجل كان عليه ديون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل تصرفه هذا، لأن الذي يعتق هو الذي ليس عليه مطالبة من قبل الناس، أما هذا فكيف يعتق عبدا قد يبلغ مئات الدنانير أو الدراهم، ثم يبقى الناس حقوقهم ومتعلقة بذمة هذا الرجل ولا يسددون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني، يعني هذا العبد، تصرف صلى الله عليه وسلم تصرفا سلطانيا، فاشتراه نعيم ابن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليك. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط.
وإن أعطى
ماذا يا شيخ؟
وإن أعطى أفضل.
وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار رحمهم الله تعالى هو إلى أجله في القرض. وقال الليث رحمه الله تعالى حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى فذكر الحديث.
نعم، إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أقرضه لله تعالى قرضا، فقال هذا القرض ترده لي بعد 6 أشهر، بعد سنة، لا إشكال. وهكذا في البيع، إذا باعه بيعا لمدة معلومة فيقول أبيعك هذه السيارة على أن تسدد بعد سنة، كل هذا إن شاء الله لا إشكال فيه. وقال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط. تقدم أن هذا يحل بأن تعطي من أقرضك أكثر مما يستحق، أو من اشتريت منه أكثر مما يستحق، بشرط أن لا يكون هناك اتفاق، لأنه إذا اتفقتما على أن تزيده فهذا ربا، لكن إذا أنت من باب حسن التعامل وحسن القضاء زدته، أو كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الرجل سنا أكبر من سنه، كل هذا لا إشكال، المهم أن لا يشترط. ثم ذكر الحديث الذي تقدم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، وأسلفه 1000 دينار، قال فدفع إليه إلى أجل مسمى، فهذا كله جائز كما تقدم، والحديث مضى شرحه. نعم،
أحسن الله إليك. باب الشفاعة في وضع الدين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فقال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت، بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال ائت أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
باب الشفاعة في الدين، هذا أمر مندوب، وهي شفاعة حسنة لا شك. باب الشفاعة في وضع الدين، بأن يخفف منه، أو أن تشفع عند صاحب الدين ليؤجل المطالبة، كأن يحل الدين هذا الشهر ولا يتمكن أخوك من الوفاء، فتطلب من صاحب الدين أن يؤجله شهرا أو أكثر أو أقل، كل هذا لا إشكال فيه، وهو مما يؤجر عليه الشافع، وهو من الشفاعة الحسنة. ثم ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه المتقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع عند غرماء جابر أبوا أن يقبلوا، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يصنف التمر كل نوع منه على حدة، عذق ابن زيد. العذق هذا المراد به النخلة، بأن يجعل نوع هذا التمر على حدة، وهو نوع جيد من التمر، ويجعل العجوة على حدة ويجعل اللين منه على حدة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم دعا في التمر بالبركة فوفى الله عز وجل دين هذا الشهيد عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وبقي لأهله بقية كأن التمر لم يمس، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده تقدم أيضا وهو حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى منه الجمل وأعطاه ثمن وأتاه في المدينة أعطاه صلى الله عليه وسلم الثمن وأعطاه الجمل وأعطاه سهمه في تلك الغزوة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد، وقوله لا يصلح عمل المفسدين، وقال في قوله تعالى
عندك وقوله كذا
وقال في قوله تعالى
لا قبله الآية قبله أعد الباب.
باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين.
هنا لأن هذه ساقها رحمه الله تعالى هنا لم يرد التلاوة، لأن التلاوة إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فتارة يسوقون الآية بنصها وتارة يذكرون المعنى، فإذا ساقوها بنصها يقولون وقول الله تعالى، وإذا ساقوها بالمعنى لا يريدون التلاوة فإنهم يقولون مثل ما ذكر هنا لا يصلح عمل المفسدين. كما أنك أنت لو أردت أن تتلو آية معينة فتقول قال تعالى، أما إذا أردت أن تذكر المعنى فإنك تقول على سبيل المثال إن الله تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أنت الآن ما قرأت الآية، فلا إشكال في هذا لأنك تتحدث لا على سبيل التلاوة ولكن على سبيل الإخبار بالمعنى المتضمن للآية. نعم.
أحسن الله إليك. وقال في قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وما ينهى عن الخداع. حدثنا أبو نعيم.
ما عندك والحجر في ذلك؟
لا يا شيخ.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابه، فكان الرجل يقوله. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
في هذا الباب بيان أن الأموال هذه أمانة عند العباد، وأنه ليس للعبد أن يضيع الأموال ويعبث بها وإن كان يملكها، فإن هذا المال مال الله عز وجل واستودعه العباد، وهو ناظر سبحانه وتعالى ما يعملون ومحاسبهم عليه، كما في الحديث لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع ومن ضمنها عن ماله فيما أنفقه. فليس الإنسان يقول سأنفق المال فيما أريد، هذا مالي وأنا حر فيه، هذه لا تكون عبارات لائقة بالمسلم، هذه عبارات الكفار قديما وحديثا. تأمل قول أعداء الله يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، نتصرف في أموالنا بالذي نريد، كما يقول زنادقة الغرب الآن نحن أحرار، هذه حرية ليس الأمر عبثا. قال صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، الأمر ليس لعبا وعبثا. فهذه الأموال ودائع الإنسان يصرفها فيما فيه مصالحه ومصالح من تحت يده، ويحمد الله تعالى أن من عليه بالمال وأوصله إليه ويسره له، ويصرفها فيما ينفعه في آخرته، أما أن يعبث بالمال لا، ما يعبث بالمال، وإن كان يملكه وإن كان يملكه ليس له ذلك. ولهذا قال: باب ما ينهى عن إضاعة المال، وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد. فإذا صار يفسد بماله فالله تعالى لا يحب الفساد. وقال عز وجل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين أيضا. وقلنا إنه رحمه الله تعالى ذكرها لا يريد التلاوة، فقال: لا يصلح عمل المفسدين. وهكذا ما ذكر الله تعالى عن قوم شعيب من قولهم: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. لا أحد تطابق أهل الجاهلية وأهل الكفر قديما وحديثا على مثل هذه العبارات. أهل الرأسمالية يقولون: هذه أموال الإنسان يصنع فيها ما شاء، حتى إن الواحد منهم في نهاية عمره يجعل التركة بأسرها لكلب من الكلاب، وكأنه ما صنع شيئا. وهذا تلاعب وعبث، هذه الأموال هي ودائع، والله تعالى سائل العبادة عنها. ولهذا نهى الله تعالى أن تؤتى الأموال للسفهاء، فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كأن تعطى للصبيان ولذوات العقول القاصرة من النساء فيعبثن بها، وإنما ينفق من المال كما أمر الله عز وجل. في النسخة الأخرى: والحجر في ذلك، يعني قد يصل الأمر بهذا العابث والسفيه في تصرفاته إلى حد أن يحجر عليه. والحجر هو المنع من التصرف في المال، تارة يقع لمصلحة المحجور عليه نفسه حتى لا يعبث بماله، وتارة يقع لمصلحة غيره ممن لهم ديون ولهم أموال، وهذا يلعب ويعبث بالمال سيضيعه عليهم ولن يتمكن من الوفاء. وما ينهى من الخداع، وما ينهى عن الخداع، أي في حق من يسيء التصرف في ماله وإن لم يحجر عليه. لا يجوز أن يخدع الضعيف أو صاحب التصرف السيء، وهكذا ما يفعله بعض الباعة من خداع النساء والبيع عليهن بأسعار مبالغ فيها، فإذا باعوا على الرجال نفس السلعة أو باعوا على من يعرف السلعة ويعرف حقيقتها وقيمتها باعوها بيعا آخر. وهكذا يفعلون هذا التصرف السيء مع الصبيان، فإذا رأى الصبية ظن أنه لا يعرف السلع فيبيعه بيعا مبالغا فيه، بينما لو جاءه رجل يعرف السلع باعه بيعا قد يصل إلى نصف البيع. هذا لا يجوز، من العبث ولا يحل، فلا يحل أن يخدع الناس. السلعة أنت بعتها بربح معين، فكونك تبيعها على من يفهم بسعرها، فإذا أتاك من لا يفهم ضاعفت عليه البيع لتخدعه وليشتري السلعة بأضعاف مضاعفة، كل هذا من التلاعب والعبث الذي لا يجوز. ثم ذكر فيه الحديث الذي تقدم في الرجل الذي يخدع في البيوع، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يشترط هذا الشرط بأن يقول: لا خلابه. ثم ذكر الحديث الذي فيه أن الله تعالى حرم عقوق الأمهات، والعقوق محرم سواء في شأن الأمهات أو الآباء، لكن هو في شأن الأمهات أشد، ووأد البنات والذي كانت تفعله الجاهلية من إهلاكهن وهن حيات، وهكذا منع وهات بغير الأسلوب والطريق الشرعي. وكره لكم قيل وقال بأن يكون الإنسان خواضا في الأقوال بكثرة الكلام والدخول فيما لا يعنيه وكثرة السؤال، قيل إن المراد كثرة السؤال بسؤال المال، وقيل كثرة السؤال بالسؤال عما لا يعني الإنسان أو ما لا يفيده من المسائل، وهكذا إضاعة المال. كل هذا مما جاء الشرع بتحريمه وجاء الشرع بالمنع منه. نعم.
صلى الله عليه. باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال.
فتح السين عندك ولا بالكسر؟
نعم. وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
الله أكبر. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الدالة على أن الشرع العظيم قسم المسؤوليات وحدد للإنسان في هذه الدنيا أعمالاً، وله لحياته معنى وله مسؤوليات، فليس الأمر في الدنيا أمر إضاعة وعبث ولعب، فلهذا قسم المسؤوليات حتى شملت المسؤوليات ووصلت إلى العبد فضلاً عن غيره، فيقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ما هنالك أحد إلا وتحت يده من المكلفين، ما هنالك مكلف إلا وتحت يده مسؤولية معينة هو فيها راع وسيسأل عن هذه المسؤولية. فالإمام، والمقصود بالإمام من يكون له ولاية راع، ولما كانت ولايته عامة وكبيرة كان مسؤولا عن الرعية بأسرها، كل الرعية مسؤول عنها الإمام، وهذا يدل على شدة خطب الولاية، كما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه لقي الرشيد رحمه الله تعالى في عرفة أو في منى، فطلب منه الرشيد أن يعظه، فوعظه بموعظة وجيزة جدا قال فيها: أرأيت هؤلاء الناس كلهم يأتي في القيامة يسأل عن نفسه، وأنت تسأل عن هؤلاء كلهم، هؤلاء الحجاج الآن رعية لك، سيسألك الله تعالى عنهم جميعا. فأبكى الرشيد بهذه الكلمة العظيمة. فالإمام مسؤول عن الفقراء والمرضى والمظلومين، ومسؤول عن الجياع، ومسؤول عن من يقع عليه أدنى ضرر، ومسؤول عن الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأعراب في بواديهم والحاضرة في مدنهم، أصحاب البحار ممن هم تحت ولايته مسؤول عنهم بأن يوصل لهؤلاء جميعا حقوقهم. ولهذا جاء الشرع بالدعاء للأئمة بأن يعينهم الله تعالى ويسددهم، لعظم وكبر المسؤولية وفداحة خطبها، فإن أمرها لمن تصوره أمر عظيم جدا جدا، والولاية شأنها كبير. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه في خبر أنه لما كان يعس بالليل وسمع صوت امرأة عندها صبيان يتضاغون من الجوع، فتقول المرأة لما استخبر حالها تقول: الله بيننا وبين عمر. فيقول عمر رضي الله عنه: رحمك الله، وما يدري عمر عنكم، يعني امرأة في بيتها عندها حاجة قالت يتولى أمرنا ولا يدري بنا، تقول هو مسؤول عنا، هذا من فقهها وعلمها، تقول ما دام أنه هو ولي الأمر لا يدري بنا، نحن فقراء يحتاج أن يدري بنا، فلهذا لم تطب نفسه رضي الله عنه حتى طهى الطعام بنفسه، وحتى أتى رضي الله عنه من بيت المال بالدقيق ونحو ذلك وصار يتولى. فأمر ولاية الناس أمر شديد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا ويتابه يوم القيامة مغلولا فكه عدله أو أوبقه جوره. فالأمر كبير، ولهذا يسأل الله تعالى لهؤلاء الولاة التوفيق، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الصادقة المخلصة التي تحرص على القيام بما أوجب الله تعالى عليها من النصح والصدق معهم، ويدعى الله عز وجل لهم بالتوفيق والمعونة والتسديد، فإنهم إن لم يوفقوا ولم يسددوا فإن الضرر يعم الناس، إذ قوله صلى الله عليه وسلم: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الرعية تبلغ بعض الأحيان الملايين، وفي بعض الأحيان كما كان في الأزمنة الماضية تكون خلافة كاملة، تكون ذات أطراف واسعة جدا البلاد، فلأجل ذلك يدعى لهم بالتوفيق والسداد والمعونة من رب العالمين. هنا لاحظ في الحديث: والرجل في أهله راع. لما جاء للمرأة قال: والمرأة في بيت زوجها راعية. وهذا يدل على أن الرجل هو السيد في البيت، وأنه هو القائم بأمره كله من رجال، من أولاد ذكورا كانوا أو إناثا، وزوجات، ومن يكون فيه من الخدم والخادمات، هو المسؤول عن البيت. فقال: والرجل راع في أهله. فهو راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، الرعية هم هؤلاء ومنهم الزوجة. ولهذا سمى الله تعالى الزوج سيدا، قال تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. وجاء هذا الحديث بلفظ: كل بني آدم سيد. فالرجل سيد في أهل بيته، فلأجل ذلك قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. فالرجل هو المسؤول. أما المرأة فجعلها راعية، لكنها راعية في البيت، والمرأة راعية في بيت زوجها، فهي المسؤولة عن أمر البيت وتهيئته. وهذا دليل من الأدلة على أن خدمة والقيام بأمر البيت واجب في حق المرأة، وأنه عليها أن تقوم بما أوجب الله تعالى عليها من رعاية البيت والقيام على الصبيان والقيام على شؤون البيت. كونها تخدم أو لا تخدم، كما ذكر الفقهاء، إن كان مثلها يخدم حتى لو عندها 1000 خادمة، لا بد أن يكون لها مسؤولية، مسؤولية الأولاد، مسؤولية القيام على الزوج وتتبع حاجاته وأموره. فالقول بأنها إذا كانت تخدم فإن مثلها يؤتى لها بخادمة، حتى لو أتي لها بخادمة، أيمكن أن ينقطع هذا الحديث؟ والمرأة راعية في بيت زوجها، لها رعاية، لا بد لها رعاية، ولا بد من أن تقوم على أمر البيت وأن يكون لها متابعة لشؤون الزوج وشؤون الأولاد والذرية. وأيضا قد تنعدم الخادمة ولا توجد أو لا تتيسر أو تمرض، فمن يقوم بأمر البيت؟ الزوج راع في أهله، يقوم بالبيت المرأة الراعية في البيت، راعية في بيت زوجها. قال: والخادم في مال سيده. الخادم الذي وكل إليه القيام على المال، سواء كان عبدا أو كان عاملا يعمل بأجرة، كل هؤلاء مسؤولون عن رعيتهم. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: والرجل في مال أبيه. يعني قد يكون الابن أيضا يقوم بالعمل في مال أبيه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الجميع له نوع رعاية وله نوع عمل لا بد أن يقوم به، والله تعالى سائل الجميع عن ذلك. يقول السائل: ما علاقة الأحاديث التي ذكرها البخاري غير باب الصلاة على من ترك دينا؟ الأحاديث التي ذكرها البخاري غير باب في باب الصلاة على من ترك دينا، أي الأحاديث؟ أي نعم، لأنها ارتباط، لها ارتباط بالباب. الباب قصدك أي الأبواب؟ أي الأبواب قصدك؟ يعني اختصره قصدك؟ إيه، الحديث مختصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا أتي له بميت سأل، فإن كان عليه دين لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا المقصود به ما هو بيان عظم شأن الدين حتى لا يتساهل الناس في الدين. فأما إن كان له وفاء صلى عليه، ثم لما فتح الله له الفتوح تغير الحال وصار فيه أموال، قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فإلي. يقول: هل من السنة الدعاء، هذا الدعاء في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم؟ نعم، من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاته، يكون من السنة. يقول: ضالة الغنم إذا وجدتها وأكلتها ثم وجدت صاحبها يسأل عنها، هل أرد له ثمنها أو لا يكون علي شيء؟ أما اللقطة يأتي إن شاء الله لها كلام بإذن الله تعالى في الأبواب القادمة. اللقطة إذا كانت من الأغنام فإن الإنسان كما في الحديث لك أو لأخيك أو للذئب، وعموم اللقطة التي أباح الشرع أخذها إذا عرفت مما يجب تعريفه، فإنها إذا عرفت فإن أتى صاحب اللقطة فإنها تدفع إليه، وإلا فإنه يستنفذها الإنسان بعد سنة وتكون له. لكن هذه الصورة المسؤول عنها لو أنه أكل هذه الشاة لعلها تراجع إن شاء الله لاحقا، لأنها صورة تحتمل يعني تحتمل، لهذا لعلنا إن شاء الله نراجعها لاحقا بحول الله تعالى.
نعم. شيخ أحسن الله إليك، أشكل علي في باب من أخر الغريم إلى الغد، حينما حكى جابر فعل النبي قال وقال سأغدو عليكم غدا.
نعم.
لم يذكر الاستثناء يا شيخ، أشكل علي هذا.
قد يكون استثناء وقد يكون صحيح اسم استثناء وما ذكر في الحديث، قد يكون استثناء وما ذكر في الحديث.
أحسن الله إليك يا شيخ.
اللهم صل. عليكم السلام. سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد.
إلا
الإله الواحد المنفرد.
رفعت الثنتين سمج. رفعتهما جميعا. إلا الإله لأن ليس اسمها يرفع وخبرها ينصب.
أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير.
احتمال أن تكون يعني إلقاءها أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. نعم. فإن معناها
صلى الله عليه وسلم. فإن معناها أي معنى هذه الكلمة الذي عليه متعلق بقوله دلت بصريح لفظها، وهدت أي أرشدت إليه هو أليس بالحق، متعلق بيعبد إله هو اسم ليس ومنفيها، والنكرة في سياق النفي تعم، والحكم المنفي يعبد الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل، ولذا سماه المشركون إلها، فتسميته بذلك باطلة فلا يستحق أن يعبد. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد إلا الله، مثبتا العبادة لله، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنوردها إن شاء الله.
نعم. لا شك أن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله المعنى لا معبود حق إلا الله، فالإله مشتق من أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. لا إله إلا الله إلا معبود حق إلا الله، كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على الأدلة الدالة على ذلك. فالرسل جاءت عليهم الصلاة والسلام لتأمر أقوامها بإفراد الله تعالى بالعبادة، ولم تطلب منهم أن يقروا أن الله هو الخالق، لأنهم مقرون أن الله تعالى هو الخالق سبحانه وتعالى. إذن فيكون معنى لا إله إلا الله أن لا معبود حق إلا الله تعالى. نعم.
وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد، فإن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطن هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيدا، فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هو، وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق، وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل، وكفر بجميع الكتب، وجحود لجميع الشرائع، وتكذيب بكل ذلك، وتزكية لكل كافر من أن يكون كافرا، إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله، فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم لا بحق فلا بأس، ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله، فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا.
نعم، أهل وحدة الوجود قبحهم الله يقولون إن معنى لا إله إلا الله لا معبود موجود إلا الله، ومرادهم صلى الله العافية أن كل ما عبد فعبادته حق، فمن عبد الكواكب أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام فإنما يعبد الله، إذ يزعمون أن لا موجود إلا الله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من أفظع ما يكون في الخبث، عليه ابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات وأضرابه من مخرفي الصوفية، فهذا والعياذ بالله من أفظع ما يكون. يقول إلا أن يقدر، بحيث يقال فالقول بأن لا معبود موجود إلا الله خطأ ظاهر لا إشكال فيه. يقول لو أنه وصف اسم لا بالحق فيقال لا معبود حقا موجود إلا الله، يقول لا إشكال، ينتفي المحذور، لأن المقصود أن يقال أن يذكر أن المعبود بحق هو الله، وأن ما عبد من دونه تعالى هو الباطل، وإن سماه الكفار إلها فتسميتهم باطلة. نعم.
إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير إلى آخره، وهو الله سبحانه وتعالى، أي هو الإله الحق. فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها.
ما دام سبحانه هو الرب الذي خلق المخلوقات وحده فهو المستحق لأن يعبد وحده، أما أن يخلق سبحانه وتعالى المخلوقات ثم يعبد معه غيره فهذا من الانتكاس. لهذا قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قوله الذي خلقكم هذه جملة تعليلية بقوله تعالى اعبدوا ربكم، يعني اعبدوا ربكم لأنه الذي خلقكم سبحانه وتعالى، أما أن يخلقكم سبحانه وتعالى وتعبدوا غيره فهذا من عكس الأمر. نعم.
قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
وأن ما يدعون من دونه
الباطل.
سورة الحج
عندي سورة لقمان.
أي نعم، سورة لقمان هي الآية، وردت في سورة الحج بقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ووردت في لقمان بقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. هذه الآية فيها الدلالة على المحذوف المقدر أنه هو حق، لأن المحذوف المقدر في قولنا لا إله إلا الله قولنا إن معنى الإله المعبود، لا هي النافية للجنس، إله اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أين خبر لا؟ يقدر بأن نقول لا إله حق إلا الله. ما الدليل على أن المحذوف المقدر حق؟ هذه الآية وآيات أخرى. يقول تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون أي وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، فذكر الله تعالى أن ثمة نوعين من العبادة، النوع الأول عبادة الله وهي العبادة الوحيدة التي تكون بحق، ذلك بأن الله هو الحق، فهو تعالى الحق وعبادته هي العبادة بالحق. وأن ما يدعون أي وأن ما يعبدون، فالدعاء يطلق كثيرا على العبادة كما في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال تعالى بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فالمعنى وأن ما يدعون أي وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل، فالباطل ما عبد من دون الله سواء كان المعبود من الملائكة أو من الأنبياء أو ما عبد من الكواكب أو الأشجار أو الأحجار فكلها عبادة باطلة. فلأجل ذلك هذه الآية لها شأن وينبغي أن يحفظها طالب العلم، لأن فيها الدلالة على المحذوف المقدر في قولنا لا إله معبود، لا إله لا معبود، لا إله حق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. هذا الدليل عليه، الدليل عليه في سورة لقمان وفي سورة الحج وفي آيات أخرى سيسوقها رحمه الله. نعم.
وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار
كل هذه الآيات في بيان بطلان عبادة ما سوى الله عز وجل وأن ما سواه تبارك وتعالى لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر فضلا عن أن يملكوا للعابدين لهم نسأل الله العافية والسلامة ولهذا قال تعالى إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته هم يقرون أن هذا ليس للمعبودات وأن الأمر إلى الله عز وجل فلأجل ذلك بين الله تعالى بطلان هذه المعبودات وأن الواجب أن يفرد الله تعالى وحده وما من إله إلا الله الواحد القهار نعم
وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حق وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها
هذا العلم من أشرف العلوم هو علم شروط كلمة التوحيد وقد خبص وخلط فيه في الآونة الأخيرة بعض الناس وصاروا يقولوا ما الدليل على أن لكلمة التوحيد شروطا هذا السؤال يدل على غفلة السائل لأنه يقال له كلمة واحدة تنهي هذا الجهل عنده هل كل من قال لا إله إلا الله تنفعه؟ قطعا سيقول لا لأن المنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولونها فيقال لماذا لم تنفعهم؟ فيقول بسبب أنهم غير مخلصين بسبب أنهم يكذبون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قيل لنا ما معنى الشروط؟ هذه هي الشروط أنت بين أحد أمرين إما أن تقول إن كل من قال لا إله إلا الله وإن كان كاذبا وإن كان غير مخلص تنفعه وهذا لا يقوله عاقل وإما أن تقول إن لا إله إلا الله تنفع من قالها على ما حد الشرع وبين، وإما أن يقولها على غير ما جاء به الشرع فيكون قد قال كلمة لم يلتزم معناها. فهذه الشروط كما ذكر هنا رحمه الله تعالى، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني شروط دلت عليها النصوص. ومن العجب أن يأتي من يقول إن هذه الكلمة إن هذه الشروط ليس عليها دليل، مع النصوص الصريحة الجلية التي دلت على أنه لا تنفع هذه الكلمة إلا من قالها بشروطها. يقول فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، لأنه يعني لا بد أن يأتي بهذه الشروط كاملة، لا بد. فأما لو أتى ببعضها دون بعض فإنها لا تنفعه. نعم.
وبشروط سبعة متعلق بقيدت، قد قيدت أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا
أي قيد بها
أي قيد بها انتفاع قائلها
نعم.
أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي نصوص الوحي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة صحيحة، فإنه أي الشأن، وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة. لم ينتفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله بالنطق أي بنطقه بها مجردا إلا حيث يستكملها أي هذه الشروط السبعة. ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها. فكم من عامي اجتمعت فيه
عد ألفاظها وحفظها معطوف على العد.
وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها. فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك. وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله والله المستعان.
هذا الموضع فيه فائدة مهمة جدا. إذا قلنا شروط كلمة التوحيد سبعة، فهل العامي الذي لا يعرفها لو قيل له ما شروط كلمة التوحيد قال ما أدري، هل معنى ذلك أن هذا العامي لم يحقق الشروط؟ لا، ليس بالضرورة. العامي قد يحقق الشروط على أكمل ما يكون، لكنه لا يستطيع الإفصاح. مثل معنى كلمة التوحيد، لو قلت لبعض العامة مثلا ما معنى لا إله إلا الله ولم يقدر على أن يقول لا إله نفي وإلا الله إثبات، لكنه في واقعه في أقواله في أفعاله في حياته موحد مخلص بعيد عن الشرك، فهل جهله بمعنى لا إله إلا الله يضره في هذه الحالة؟ سألت عن ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله، قال لا ما يضره، لأن المقصود ما هو؟ أن يطبقها واقعا، وقد حصل. فالعامي قد لا يعرف الشروط، قد لا يعرف المعنى بمعنى أنه يفصح عن المعنى ويخبرك بأن لا هي النافية للجنس وأن المحذوف المقدر هو حق، لكنه أبعد الناس عن الشرك ومن أعظم الناس إخلاصا. حصل المقصود وجعل حياته واقعا مطابقا لما أوجب الله من هذه الكلمة كلمة التوحيد. فإذا قلنا إنه لا بد من هذه الشروط فليس المعنى أنه يعدها ويحفظها فقط، بل إذا عدها وحفظها وخالفها كما نبه عليه رحمه الله تعالى هنا فإنها لا تنفع وإن عدها، وإن قال إن معنى كلمة التوحيد لا معبود حق إلا الله ثم عبد غير الله ما يستفيد في هذه الحالة. إذا ليس المعنى أن هذه الكلمة لها شروط سبعة أن من لم يحفظها فإنه لم يأتي بها، لا، لكن طالب العلم ينبغي أن يعرفها. وقد نظمها بعضهم في سبعة أبيات، ونظمها رحمه الله تعالى الشيخ حافظ هنا فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. حديث السبعة وسيذكرها رحمه الله تعالى إن شاء الله الآن في المنظومة. نعم.
العلم واليقين، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها التي قيدت بها هذه الشهادة. فاصغ سمعك وأحضر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعلقها، ثم اعمل على وفق ذلك.
كذا عندك وتعلقها؟
نعم غير مضبوطة،
دي نسخة أخرى. أقول لعل الصواب وتعقلها، لعل الصواب وتعقلها بدليل ما قبله وتفهمها. تعلقها ما يبدو لي فيه له معنى هنا، لإملائها وتفهمها وتعلقها، لعل الصواب، لعل الصواب وتعقلها. نعم.
ثم اعمل على وفق ذلك تفز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل، كما وعد الله تعالى ذلك أنه لا يخلف الميعاد. الأول
أنه كذا،
نعم شيخ،
إنه لا يخلف الميعاد،
كما وعد الله تعالى ذلك إنه لا يخلف الميعاد. الأول العلم، العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم. المقصود بالعلم العلم بمعناها، بحيث إذا قال لا إله إلا الله يكون قد علم بلسانه، قد علم بقلبه ما نطق به بلسانه. قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. وفي الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فجعل دخول الجنة مرتبا على من قالها وهو يعلم معناها. نعم.
واليقين أيوة الثاني، اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد،
لا يلقى الله،
أحسن الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفيه عنه رضي الله عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحديث. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها،
غير
شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.
اليقين مأخوذ من قولك يقن الماء في الإناء إذا استقر، الماء أول ما يسكب في الإناء فإنه يتمايل، فإذا أخذ مدة يقن فيه، يعني أنه استقر فيه. فالمقصود باليقين استقرار، هذه الكلمة العظيمة في القلب وجزمه بها دون أدنى شك. استدل على وجوب هذا الشرط بقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وأهل الشك والظنون الباطلة هم الكفار. قال الله عز وجل: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. أما المؤمن فهو مستيقن جازم لا يشك في هذا. ولهذا جاء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط عدم الشك. في الحديث الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فجعل اليقين شرطا كما هنا. أما أن يقولها بلا يقين كما يفعله المنافقون فإنها لا تنفعهم. ولا يعني هذا أن ما يعرض من الوساوس التي يلقيها الشيطان على العبد أن ذلك يخل بيقينه، لا، هذا أمر آخر. هذه الوساوس من الشيطان، يلقيها الشيطان على العبد فيتعوذ بالله عز وجل منها ويقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويعرض عنها فلا تضره. إنما المقصود الشك المنبعث من النفس الذي يدل على أن الإنسان عنده اضطراب وعنده عدم جزم وعدم يقين، هذا هو الذي يضره. أما مثل هذه الوساوس والخطرات فإنها لا تضر العبد. نعم.
والثالث القبول، القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفت ولم يثبتوا ما أثبتته، بل قالوا إنكارا واستكبارا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقالوا ها هنا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى آخر الآيات. ثم قال في شأن من قبلها: إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
من الشروط شرط القبول، لهذه الكلمة ولما اقتضته، يعني يقبلها بلسانه وأن يقبلها بقلبه. وما أهلك الله الكفار إلا لأنهم لم يقبلوها، فلما لم يقبلوها هلكوا. قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، استكبروا لأنهم لم يقبلوها، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعلموا أن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان مجردة، بل لا بد لها من مقتضى يلتزم، وهو أن تترك المعبودات من دون الله عز وجل. ولهذا قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا، فعلموا أن هذه الكلمة لا بد أن يترتب عليها ترك ما يعبد من دون الله عز وجل. ولهذا أيضا قالوا لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا كلمة التوحيد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لا يريدون أن يتركوا شركهم، إذن فهم لم يقبلوها. أما أهل القبول فهم الذين قال الله تعالى: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، الآيات. وهكذا الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير، ثم ذكر أن هذا الغيث الكثير الأراضي معه ثلاثة أنواع: أصاب أرضا فكان منها نقية، وفي اللفظ الآخر طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذا النوع الأول هو أطيب الأراضي، ومثاله العالم الذي يفقه ما تعلم ويعلم الناس، فهو قد علم الأدلة وفقها معناها وعلمها غيره، فجعله مثل هذه الأرض الطيبة. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وهذا في من حفظ النصوص ولم يفقه معانيها لكنه أداها إلى الناس ونشرها فيهم، فهو مثل هذه الأرض التي أمسكت الماء، فهو أمسك العلم ونشره وأداه، فهو أيضا محمود، وإن كان الصنف الأول أكثر حمدا وأعظم مكانة منه، لأن الصنف الأول حفظ وفقه، والصنف الثاني حفظ وقد لا يصل به الأمر إلا إلى مجرد الحفظ دون الفقه. مزية الصنفين أنهم نشروا العلم واستفاد منهم الناس، كما أن الأرض الأولى أنبتت العشب والكلاء الكثير، والأرض الثانية أمسكت الماء، فلما أمسكت الماء فصار إمساكه للنصوص وحفظه لها وتبليغه الناس بها بمثابة الماء الذي أمسكته الأرض، فشرب الناس وسقوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها أخرى طائفة أخرى إنما هي قيعان، وهذه الأرض التي ليس فيها خير، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهي ملساء ليست مما يمسك الماء، بل الماء لا يبقى فيها، وليست مما ينبت العشب، فهذا هو الصنف الثالث الذي لم يستفد من هذه العلوم النافعة. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلمهم، وهم الصنفان الأولان الذين ضربت يعني مثلا بالأرضين الأوليين. أما الثالث فهو مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل، هذا الشاهد، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهو الذي أعرض ولم يكترث بهذه النصوص ولم يقبل، من ضمن ذلك لم يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة. نعم.
صلى الله عليه. والرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد، وهو محسن موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وفي حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغايته.
هذا الرابع هو الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، فإنه إذا لم ينقد ولم يلتزم ما دلت عليه هذه الكلمة لم تنفعه هذه الكلمة وإن نطق بها. استدل عليه بقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلامه الوجه لله عز وجل يعني أنه ينقاد لرب العالمين سبحانه وهو محسن من الموحدين. أما من لم يسلم وجهه لله عز وجل ولم ينقد فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى. والله تعالى يقول في بيان هذه الكلمة: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ويقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فالمستمسك بها هو الذي يجتمع فيه الأمران بأن يكون محسنا وأن يكون منقادا لله عز وجل. أما إذا قالها ولم ينقد الله تعالى فإنها لا تنفعه. بارك الله فيك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمنا الله تعالى وإياه: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث.
لا يتجاوز،
لا يتجاوز القرآن والحديث.
القرآن،
حسن الله، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا حاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول.
أعلم الخلق،
أحسن. إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، والاستلزام الحدوث سابقه العدم.
كذا عندك؟
ما شكلت شيء.
لا، بالهاء ولا بالتاء؟
واستلزام الحدوث سابقه العدم،
الذي يظهر في نسخة أخرى، أي الذي يظهرها بالتاء، الذي يظهر واستلزام الحدوث سابقة العدم، هذا الذي يظهر. نعم،
النصب يا شيخ.
نعم، اللي جعلها تنصب المصدر استلزام.
واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى.
ذكر هنا رحمه الله القول الشامل الكلام في الصفات إما أن يكون شاملاً عاماً وإما أن يكون بالتفصيل فيها. هنا القول الشامل الذي يشمل جميع الصفات ويعمها أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما أجمع عليه السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني أن الأسماء والصفات لا يصح أن تؤخذ من غير هذه المصادر، كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وإذا أجمع السابقون الأولون على وصف الله تعالى بصفة فإنهم لم يجمعوا من فراغ، لا بد أن يكون هذا مستندا إلى دليل. مذهب السلف بإجمال أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. التحريف معناه التغيير والعبث الذي وقع فيه النفاة بأن يغيروا معاني هذه الأسماء والصفات، ولا تعطيل. التعطيل هو الإخلاء بأن يخلي المعنى بأن يخلي اللفظ من معنى. ما فرق المحرف عن المعطل؟ المحرف عنده خطوتان، الخطوة الأولى هي التعطيل بأن يعطل المعنى الصحيح، الخطوة الثانية أن يأتي بمعنى باطل من تلقائه ليكون بديلا عن المعنى الصحيح. المعطل عنده خطوة واحدة هي أنه يخلي المعنى، يخلي اللفظ من المعنى ثم لا يأتي بمعنى باطل كما يفعل المحرف، وبالتالي فالمحرف عنده هاتان الخطوتان. أما المعطل فإنه يعطل المعنى ويقول لا أتحدث عن المراد ويجعل هذه الألفاظ بمثابة حروف المعجم التي لا يعرف معناها. قال ومن غير تكييف. التكييف بأن يحكي كيفية معينة للصفة والعياذ بالله، كأن يقول إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا على كيفية وهيئة كذا وكذا، وهكذا التمثيل بأن يسوي بين الله تعالى وبين أحد من خلقه. فكل هذه الطرق الأربعة ممنوعة محذورة، بل صفات الله تعالى على ما يليق به سبحانه من غير هذه المعاني، من غير هذه الدروب الخبيثة الأربعة. ثم قال نعلم أن ما وصف الله تعالى به نفسه من ذلك أنه حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. الله تعالى حين وصف به نفسه تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالكلام الجلي البين الواضح الذي هو تمدح وتعريف للعباد بربهم تعالى، ليس في هذه النصوص ألغاز. الألغاز لا تليق في مقام التبيين، لأن المقصود باللغز التعمية وعدم توضيح المراد، وهكذا الأحاجي المقصود بها اللغز الذي يتبارى في حله. فالله تعالى في مقام تعريفه لعباده قد ذكر كلاما هو على أجل ما يكون من الوضوح والبيان والجلاء، فليس في كلام رب العالمين ألغاز ولا أحاجي، بل يعرف معناه حيث يعرف مقصود المتكلم. فإذا كان المتكلم هو رب العالمين فمعلوم أنه تعالى كلامه على ما بين من كونه شفاء وهدى ونورا وفرقانا وفصلا وبيانا. فأما إذا كان المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم بما يقول وأفصحهم وأنصحهم، فسيسلك أوضح السبل التي تجلي تعريف العباد بربهم تعالى. ثم ذكر أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في نفسه تعالى العظيمة ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فكما نعلم ونجزم أن لله تعالى ذات حقيقية وله أفعال حقيقية نراها ونشاهدها مما هو حاصل الآن في الدنيا من إنزال الأمطار ونبات الأعشاب ورزقنا كل يوم الذي يصل إلينا وما نراه في غيرنا، هذه أفعال واضحة أنها لله تعالى وهي أفعال تليق به تعالى، فكذلك صفاته صفات حقيقية تليق به عز وجل، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما أننا نعلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء في هذه الأفعال التي نراها، فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى وكذلك في ذاته. ثم قال وكل ما أوجب نقصا، كل أمر يترتب عليه النقص فالله منزه عنه قطعا، أو الحدوث بأن يوجد بعد أن لم يكن الله تعالى منزه عنها، أن يتصف بصفة كمال لم يكن متصفا بها في السابق، كأن يكون معاذ الله من قول السوء، كأن يكون غير عالم ثم علم، هذا محال أن يقال في رب العالمين، بل هو عز وجل له الكمال في هذه الأسماء والصفات كلها. ثم قال: فإنه تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث. لماذا؟ للآتي: لامتناع العدم عليه، العدم عليه ممتنع، فبالتالي يمتنع عليه الحدوث، إذ الحدوث يطلق على المسبوق بالعدم، والله تعالى غير مسبوق بعدم، واستلزام الحدوث سابقة العدم. إذا قيل إن هذا المخلوق قد حدث فمعناه أنه كان معدوما قبل أن يوجد، والافتقار المحدث إلى محدث، المحدث الذي يوجد لا بد أن هناك من أحدثه، والله تبارك وتعالى هو الذي يحدث ويخلق ويبرأ سبحانه وتعالى، ولوجوب وجوده بنفسه، غيره تعالى وجد بالله عز وجل. ولهذا يقولون إن الموجودات نوعان: الممكنة وهي المخلوقات التي تحتاج إلى من يوجدها، والواجب بنفسه وهو الله تبارك وتعالى. نعم.
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته.
مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم وسط في سائر أبواب الدين، فهم بين التعطيل من يلغي المعاني، وبين التمثيل ممن يبالغ في الإثبات حتى يساوي بين صفات الله وصفات المخلوقين. ولهذا قال: فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، يعني كما تفعل الممثلة، ولا يمثلون ذاته تعالى بذات خلقه، وفي الوقت نفسه لا يفعلون كما تفعل المعطلة والنفاة، لا ينفون عنه تعالى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فيقعون في التعطيل الذي فعله هؤلاء. نعم.
وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل.
هذا موضع من أحسن وأجمل ما في الواسطية الحموية، وينبغي أن يضبطه طالب العلم، وهو أن جميع هؤلاء المخالفين للسنة ممن انحرفوا في باب الأسماء والصفات قد وقعوا في المحذور الذي فروا منه. فالمعطلة كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والجهمية، لماذا نفوا ما نفوا من الصفات؟ يقولون: خشية من التمثيل لله تعالى والتشبيه. يقال: أنتم لم تقعوا في التعطيل إلا المرحلة الثانية لا الأولى، وذلك أنكم مثلتم أولا ثم عطلتم. كيف ذلك؟ لما سمعتم قول جبار السماوات والأرض عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، هذا الاستواء اللائق برب العالمين الذي ليس مثل استواء المخلوقين، شبهتموه باستواء المخلوق القاصر العاجز المحتاج. فلما شبهتم استواء رب العالمين العظيم باستواء المخلوق، قلتم: إذن لا بد أن ننفي عن الله استواءه، فقلتم: الاستواء لا يليق بالله، فصرتم معطلة، لكنكم لم تصيروا للتعطيل حتى وقعتم قبل ذلك في التمثيل. الممثلة كيف صاروا معطلة إذن؟ المعطلة الأمر فيهم واضح، الممثلة قبل أن يمثلوا صفات الله تبارك وتعالى بصفات الخلق كيف صاروا معطلة؟ عطلوا الوصف اللائق بالله عز وجل، ومثلوا وصفه تعالى بوصف المخلوق. ولهذا قال: كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. ولعل هذا يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله تبيينه، لأنه يحتاج إلى شيء من البسط والتوضيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.